بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على النبي محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يسر مكتبة الإمام الخميني الصوتية أن تسجل درس الحلقة الثانية من أصول السيد الشهيد الصدر قدس سره تدريس الشيخ عبد الجبار الرفاعي، وذلك في مدينة قم المقدسة عام 1417، فلنستمع له معا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. البحث الرابع من باحث الاستصحاب هو عموم جريان الاستصحاب، والمقصود بعموم جريان الاستصحاب أن الأدلة التي دلت على الاستصحاب وهي النصوص الشرعية الشريفة والتي ذكر المصنف أحدها فيما سبق في الاستدلال على الاستصحاب وهي صحيح الزرارة، هل يمكن التمسك بإطلاقها لإثبات جريان الاستصحاب في كل مورد تتم فيه أركان الاستصحاب، أو لا يمكن التمسك بإطلاقها في تمام الموارد وإنما في بعض الموارد التي تتوفر فيها أركان الاستصحاب يجري فيما لا يجري في موارد أخرى؟ هنا قول بالتفصيل وقول بأن الاستصحاب يجري في تمام الموارد. القول الذي بالتفصيل ذهب إليه الشيخ الأنصاري وتبعه الشيخ النائيني، وهذا القول يرى أن الشك في أن موارد الشك في الاستصحاب، الشك في البقاء، يكون على نوعين: النوع الأول هو الشك في الرافع، والنوع الثاني هو الشك في المقتضي. فإذا كان الشك من نوع الشك في الرافع يجري الاستصحاب، وإذا كان الشك من نوع الشك في المقتضي لا يجري الاستصحاب. والمقصود بالشك بالرافع أن بعض الأشياء بطبيعتها إذا حدثت فيها قابلية الاستمرار والبقاء، كالطهارة، هذا ثوبك إذا طهرت من النجاسة، وإذا كان هو طاهر في الأصل لم يتنجس، فالطهارة بطبيعتها تقتضي الاستمرار إلا أن تطرأ النجاسة عليه من جديد فيتنجس. فإذا الطهارة بطبيعتها تقتضي الاستمرار والبقاء لولا طرو الرافع الذي يرفع هذه الطهارة. ففي مثل هذه الحالة إنما يكون الشك في الواقع هو الشك في طرو الرافع. وعلى هذا الأساس قالوا بجريان الاستصحاب في مثل هذه الحالة، لأن الطهارة بطبعها إذا حدثت تستمر وتبقى ولا ترتفع إلا أن يرفعها رافع. والصورة الأخرى هي الصورة التي يكون فيها المتيقن الذي نشك في بقائه بطبيعته لا يقتضي الاستمرار والبقاء، قابلية على الاستمرار والبقاء قابلية محدودة، كالشمعة التي نوقدها، الشمعة من نشعلها بطبيعتها لا تقتضي الاستمرار والبقاء، وإنما بعد فترة تنقضي وتتلاشى. فحينئذ نقول في هذا المورد لو كانت شمعة مشتعلة بالأمس اليوم نشك في بقائها، هذا الشك في ماذا؟ هذا في الواقع الشك في بقاء ضوء الشمعة ينشأ من احتمال تصرمها وانقضائها وعدم استمرارها، فهو شك بالنتيجة في المقتضي، في المقتضي لاستمرار النور وبقائه. فإذا كان الشك من نوع الشك في المقتضي قالوا بعدم جريان الاستصحاب، أي أن الأشياء التي بطبيعتها ليست فيها قابلية الاستمرار والبقاء يكون منشأ الشك فيها ليس بسبب طرو عامل يؤدي إلى رفعها، وإنما هي لا تقتضي الاستمرار والبقاء، ولذلك إذا شككنا في بقائها لا يجري الاستصحاب. هذا هو ما أفاده المرزة تبعا للأنصاري. ولكن قد تقول لأول وهلة أن هذا التفصيل يتنافى مع إطلاق دليل الاستصحاب، لأن دليل الاستصحاب الذي قرأناه فيما سبق دليل مطلق لا ينقض اليقين بالشك. في كل مورد حصل فيه اليقين بالحدوث وشككنا ببقاء ذلك المتيقن، فالشارع ينهى عن نقض اليقين بالشك. فهذا الكلام التفصيل قد يكون مخالفا لإطلاق دليل الاستصحاب، لأن دليل الاستصحاب مطلق وهو شامل لموارد الشك في الرافع والشك في المقتضي. ولكن في الجواب على ذلك يقال أن القائلين بالتفصيل حاولوا أن يظهروا قرينة في نفس الدليل، يقولون أن الدليل يمكن اقتناص قرينة منه، وهذه القرينة تقتضي تقييد إطلاق الدليل، فيكون الدليل مختصا بالشك بالرافع دون الشك في المقتضي. ما هي هذه القرينة المدعاة أنها مقتنصة من الدليل والتي تمنع عن إطلاق الدليل؟ يقال أن هذه القرينة مستفادة من نفس كلمة النقض لا تنقض اليقين بالشك. نفس كلمة النقض يمكن أن نستفيد منها اختصاص الاستصحاب في موارد الشك في الرافع دون الشك في المقتضي. ويمكن تقريب ذلك ببيانين، يعني يمكن تقريب اختصاص جريان الاستصحاب وتقييد إطلاق الدليل بالشك بالرافع ببيانين بالاعتماد على كلمة النقض. أما البيان الأول فيقال ما هو المقصود من كلمة النقض عندما تقول فلان نقض الأمر الفلاني؟ المقصود بالنقض أن النقض هو حل وتفتيت لما هو محكم ومبرم، يعني الشيء المحكم والمبرم إذا تم تهديمه يقال نقضه. لو فرضنا كان أكو بناية، هذه البناية سقفها من الكونكريت المسلح، وأريد تفليش هذه البناية تهديمها، فعندما يفتت السقف بآلات خاصة يقال نقض السقف. ولكن لو فرضنا أكو مثلا صريفة يعني مبنية مثلا من البواري ومن الأشياء البسيطة، فحينئذ لو أزيل السقف لا يقال نقض السقف، يعني بطبيعة السقف هذا سقف هو أساسا غير مبرم غير محكم. وهكذا لو فرضنا عندنا حبل مثلا، هذا الحبل محبوك بطريقة محكمة وصلب يعني مضفور بطريقة محكمة، فعندما يفتت هذا الحبل إلى خيوط يقال نقض الحبل. إذا عندنا عقد، هذا الحبل افترض معقود عقد قوية ووثيقة، إذا فتحت العقد يقال نقضت العقد. فإذا كلمة النقض تشير إلى أن المنقوض لا بد أن يكون محكما ومتماسكا ومبرما. وعلى هذا الأساس لو فرضنا أن هناك شيء غير مبرم وغير محكم فلا يكون حل ذلك الشيء نقضا. وإذا كان الأمر كذلك نقول بالنسبة للقضية المشكوكة التي ليس فيها قابلية البقاء كضوء الشمعة، فإذا انتهى هذا الضوء لا يصح إسناد النقض إليها، لأن قابلية بقاء ليس فيها، لأنها بحسب حقيقتها وبحسب طبعها تقتضي التصرم والانقضاء. ولذلك لا يقال نقضت هذه، بينما القضية التي فيها إبرام وأحكام يقال عنها أنها نقضت. وبمعنى آخر يقال عن الطهارة المشكوكة البقاء والتي فيها قابلية البقاء يقال أنها نقضت، بينما لا يقال عن ضوء الشمعة المشكوك البقاء والذي ليس فيه قابلية البقاء أنه نقض عندما نشك في بقاء ضوء الشمعة، لأن ضوء الشمعة بحسب طبيعته ينقضي وينتهي ويتصرم. وعلى هذا الأساس كما قلنا الحبل نقول عنه أنه نقض، أما الخيوط المفككة فلو فتحناها وفصلنا بعضها عن البعض الآخر لا نقول نقضت. فإذا يختص الدليل بسبب هذه النكتة بفهم كلمة النقض في موارد إحراز كون المستصحب محكم ومبرم وفيه قابلية البقاء والاستمرار، أي قل في موارد الشك في الرافع. أما في الموارد التي يكون فيها المستصحب ليس محكما وليس مبرما وليس فيه قابلية البقاء والاستمرار، أي قل في موارد الشك في المقتضي، فلا يشمل ذلك دليل الاستصحاب، لأن كلمة النقض نستفيد منها الاختصاص في مورد الشك في الرافع. هذا البيان المصنف ناقشه قال نسلم بأن المقصود بالنقض هو الحل والتفتيت لما هو مبرم ومحكم، ولكن النقض في الرواية الشريفة في دليل الاستصحاب لم يسند إلى المستصحب، وإنما أسند إلى نفس اليقين، وما دام مسندا إلى نفس اليقين لا يصح الكلام المتقدم. وبكلمة أخرى نقول لسان الرواية الشريفة يقول لا تنقض اليقين، مو لا تنقض المتيقن، واليقين بطبيعته سواء كان في الصورة الأولى في موارد الشك في الرافع أو في الصورة الثانية في موارد الشك في المقتضي، اليقين بطبيعته هو أمر محكم وأمر مبرم وأمر وثيق، فما دام أسند النقض إلى اليقين فلا حاجة للتفصيل المتقدم. لو كان النقض مسنودا إلى المستصحب إلى المتيقن لصح ما يقال من أن المتيقن مرة يكون مبرما ومرة لا يكون مبرما ومحكما، أما اليقين بقطع النظر عن المتيقن والمستصحب فهو دائما مبرم ومحكم، والرواية الشريفة أسندت النقض إلى نفس اليقين، قالت لا ينقض اليقين بالشك أو لا تنقض اليقين بالشك، واليقين أمر راسخ راسخ أمر وثيق أمر مستحكم، ولذلك يصح إسناد النقض إليه بقطع النظر عن نوع المتيقن والمستصحب، سواء كان المتيقن والمستصحب فيه قابلية البقاء والاستمرار أو ليس فيه قابلية البقاء والاستمرار. فإذا هذا البيان الأول غير تام. البيان الثاني الذي يدعي عدم إطلاق دليل الاستصحاب وعدم شموله لحالة الشك في المقتضي واختصاصه في صورة الشك في الرافع، يقال أن دليل الاستصحاب يفترض كون العمل بالشك نقضا لليقين بالشك، يقول لا ينقض اليقين بالشك أو لا تنقض اليقين بالشك، ومتى يصدق أن العمل بالشك يكون نقضا لليقين بالشك؟ هذا يصدق حقيقتان، إذا كان الشك متعلقا بنفس ما تعلق به اليقين، يعني إذا كانت هناك وحدة ذاتية بين متعلق اليقين ومتعلق الشك، كما هو في قاعدة اليقين، فإن الشك في قاعدة اليقين واليقين متعلقان بأمر واحد ذاتا. أنت تتيقن بالطهارة في قاعدة اليقين وتشك في الطهارة التي تيقنت بها، أي تشك بيقينك نفسه، تقول يقيني ليس ناشئا من مناشئ صحيحة، فيتزلزل يقينك وينهار ويتحول إلى شك. ونقول أيضا يمكن أن يصدق أيضا هذا في مورد، يعني إذا كان الشك متعلقا بنفس ما تعلق به اليقين مجازا وعناية، وهو في الصورة التي في صورة الاستصحاب، وهو في صورة الشك في بقاء المتيقن مع اليقين بحدوثه، في صورة الشك في بقاء الطهارة مع اليقين بحدوثها، فإنه في هذه الصورة وإن كان متعلق اليقين غير متعلق الشك، يعني وإن كان الشك متعلقا بغير ما تعلق به اليقين حقيقة وليس كقاعدة اليقين، أي أن الشك متعلق بما تعلق به اليقين حقيقة، هنا في الاستصحاب الشك يكون متعلقا بالبقاء واليقين يكون متعلقا بالحدوث، وهنا المتعلق تنوع، ولكن لما كان الشيء المستصحب فيه بطبيعته قابلية البقاء والاستمرار، ولذلك يكون اليقين بالمجاز وبالعناية متعلقا بما تعلق به الشك، باعتبار أن هذا المستصحب وهذا المتيقن مستمر وباقي، فحينئذ يتعلق الشك بما تعلق به اليقين، فإذا تعلق الشك بما تعلق به اليقين بهذا المنظور، بمنظور أن المتيقن والمستصحب فيه قابلية الاستمرار والبقاء في مثل هذه الصورة، إذا عملنا بالشك يصدق على العمل بالشك نقضا لليقين. هذا في صورة الشك في الرافع، يعني إذا كان المتيقن والمستصحب بطبيعته فيه قابلية البقاء والاستمرار، فحينئذ بالعناية وبالمجاز يكون اليقين والشك متعلقان بهذا الأمر الواحد باعتباره باقي ومستمر، أن يكون الشك متعلقا بنفس ما تعلق به اليقين. وعلى هذا الأساس يصح قول الرواية لا تنقض اليقين بالشك، يعني يصح إسناد النقض إلى الشك وكون الشك ناقضا لليقين، يعني كون العمل بالشك يمثل نقضا لليقين. وأما في حالة الشك في المقتضي، وفي الواقع اليقين لا يتعلق بالبقاء لا حقيقة ولا عناية، لا حقيقة ولا مجاز. أما حقيقة فمن الواضح أن اليقين لا يتعلق بالبقاء، لماذا؟ لأن اليقين أساسا متعلق بالحدوث لا بالبقاء. وأما مجازا اليقين لا يتعلق بالبقاء، فلأن المستصحب وهو ضوء الشمعة ليس فيه قابلية البقاء والاستمرار، يعني بطبعه لا يقتضي البقاء والاستمرار، وعلى هذا الأساس لا يكون العمل بالشك حينئذ نقضا لليقين. فإذا لم يكن العمل بالشك نقضا لليقين لا يكون مشمولا لإطلاق دليل الاستصحاب النهي الذي يقول لا ينقض اليقين بالشك أو لا تنقض اليقين بالشك، وحينئذ يختص الدليل بموارد الشك في الرافع دون الشك في المقتضي. هذا واضح؟ أعيد مرة أخرى. الصياغة الثانية أو البيان الثاني يقول دليل الاستصحاب يفترض أن العمل بالشك يمثل نقضا لليقين لا ينقض اليقين بالشك، وبهذا النقض متى يصدق حقيقة؟ أن العمل بالشك يكون نقضا لليقين؟ يصدق حقيقة إذا فرضنا أن الشك واليقين ينصبان على أمر واحد، يعني يتعلقان بأمر واحد، يعني يكون الشك متعلقا بنفس ما تعلق به اليقين، سواء تعلق بنفس ما تعلق به اليقين حقيقتان كما هو في قاعدة اليقين، فإن الشك يكون متعلقا بنفس ما تعلق به اليقين حقيقتان، ولذلك يصدق عليه أنه ناقض لليقين فيتزلزل اليقين إلى شك، أو يكون متعلقا بنفس ما تعلق به اليقين عنايتان ومجازان. والصورة الثانية وهي صورة العناية والمجاز إنما تصدق في الاستصحاب، ولكن في الاستصحاب أكو حالتين، حالة الشك في الرافع وحالة الشك في المقتضي. أما بالنسبة إلى حالة الشك في الرافع فهنا وإن كان الشك متعلقا بغير ما تعلق به اليقين حقيقتان، ليش؟ لأن الشك متعلق بالبقاء واليقين متعلق بالحدوث، ولكن باعتبار أن المستصحب والمتيقن كالطهارة مثلا فيه قابلية الاستمرار والبقاء، احنا في الواقع في مثل هذه الحالة لا نلاحظه بقاء وحدوثا، وإنما نلاحظ بما هو أمر واحد فيه قابلية البقاء والاستمرار، فيكون الشك في مثل هذه الصورة متعلقا بنفس ما تعلق به اليقين، وإن كان تعلق بنفس ما تعلق به اليقين بهذا النظر، يعني عنايتان لا حقيقتان. وعلى هذا الأساس يصح القول لا ينقض اليقين بالشك، يعني يكون العمل بالشك نقضا لليقين بهذا المعنى، يعني هذا في مورد الشك في الرافع. أما في مورد الشك في المقتضي كضوء الشمعة، لا ندري أن ضوء الشمعة باقي إلى الآن من الأمس إلى اليوم أو مو باقي، فنقول أن اليقين ليس متعلقا بالبقاء لا حقيقة ولا عناية. أما حقيقة اليقين غير متعلق بالبقاء، فاليقين متعلق بالحدوث لا بالبقاء، اليقين متعلق بحدوث ضوء الشمعة، بعلمنا بأن الشمعة تم إيقادها وإشعالها. وأما أنه عناية فلأن الشمعة بطبيعتها هذا المتيقن والمستصحب ليس فيه قابلية الاستمرار والبقاء، وعلى هذا الأساس لا يكون العمل بالشك نقضا لليقين لا حقيقة ولا مجازا، وحينئذ لا يكون مشمولا للنهي المجعول في دليل الاستصحاب، يعني الشك في المقتضي لا يكون مشمولا لهذا النهي. وعلى هذا الأساس يكون دليل الاستصحاب خاصا في مورد الشك في الرافع دون الشك في المقتضي. هذا البيان الثاني المصنف أجاب عليه بالجواب التالي، قال إن صدق النقض صحيح، لكي يكون الشك ناقضا لليقين لا بد أن يكون متعلق اليقين ومتعلق الشك واحدا، ولكن هذه الوحدة هل هي وحدة تحليلية عقلية دقيقة أو هي وحدة عرفية؟ هذه الوحدة يمكن أن تتحقق بإعمال عناية عرفية كما بينا فيما سبق، أي لو جردنا اليقين والشك من خصوصية الزمان البقائي والزمان الحدوثي، يعني لاحظنا اليقين بقطع النظر عن الحدوث وبقطع النظر عن الساعة الواحدة، ولاحظنا وبقطع النظر عن الأمس، ولاحظنا الشك بقطع النظر عن البقاء بقطع النظر عن اليوم، فحينئذ يتحد متعلق اليقين ومتعلق الشك، ويكون الشك واليقين متعلقان بذات واحدة بناء على هذه العناية العرفية. وعلى أساس هذه العناية العرفية كما قلنا باستبعاد النظر العقل التحليل الدقيق، حينئذ يمكن أن ينطبق على موارد الشك في المقتضي أن الشك في المقتضي يكون ناقضا لليقين، لأنه سواء كان الشك في المقتضي أو الشك في الرافع في كلا الموردين يكون متعلق اليقين ومتعلق الشك بعد تجريدهما من الزمان الحدوث والبقاء يكون متعلقهما متحد ذاتا. ولكن هذه الوحدة الذاتية وحدة عنائية، وحدة اعتبارية، وحدة عرفية مبنية على النظر العرفي، ولذلك العرف لأول وهلة لا يشعر بالفارق. ولكن يعني نحن لأول وهلة لا نشعر بالفارق، ولذلك حتى نتفهم ما يريده الأصوليين نحتاج إلى شيء من التأمل، نحتاج أن نفكر بالطريقة الأصولية نتأمل حتى نفهم ما يريده الأصوليون، لأنه أساس نظرنا العام مبني على النظر العرفي، وعلى هذا الأساس لا يصح التفصيل الذي ذهب إليه النائين تبعا للأنصاري. والصحيح أن الاستصحاب كما يجري في موارد الشك في الرافع كذلك يجري في موارد الشك في المقتضي. خلي نقرأ هذا. رابعا عموم جريان الاستصحاب. بعد أن تمت دلالة النصوص على جريان الاستصحاب، أشار إلى دلالة النصوص وإن كان قد ذكر نصا واحدا وهو صحيحة زرارة، ولكنه يشير إلى أن هناك نصوص كثيرة ذكرت في الكتب المفصلة لتمسك بإطلاق هذه النصوص لإثبات جريانها في كل الحالات، جريان النصوص التي تتم فيها أركانه، إذا توفرت الأركان الأربعة يجري الاستصحاب، وهو معنى عموم جريانه. هذا معنى عموم جريان الاستصحاب، أنه متى ما توفرت الأركان الأربعة للاستصحاب يجري. ولكن هناك أقوال تتجه إلى التفصيل في جريانه. شنو يعني؟ أكو موقف آخر يقول أنه في بعض الأحيان في بعض الحالات وإن توفرت أركان الاستصحاب ولكنه لا يجري، ولكن هناك أقوال تتجه إلى التفصيل في جريانه، جريان الاستصحاب. هاي شنو تفصيلها؟ بين بعض الموارد وبعض، بدعوى قصور إطلاق الدليل، يعني إطلاق دليل الاستصحاب مسلول مقيد هذا الإطلاق عن الشمول لجميع الموارد. ونقتصر على ذكر أهمها، وهو ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري والمحقق النائيني رحمهما الله من جريان الاستصحاب في موارد الشك في الرافع وعدم جريانه الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي. وتوضيح مدعاهما أن المتيقن الذي يشك في بقائه تارة يكون شيئا قابلا للبقاء والاستمرار بطبعه كالطهارة، طهارة الثوب، وإنما يرتفع برافع بطرو النجاسة، والشك في بقائه ينشأ من احتمال طرو الرافع، من احتمال طرو النجاسة، ففي مثل ذلك يجري استصحابه. ومثاله مثال هذا الشيء الطهارة التي تستمر بطبعها متى ما حدثت ما لم ينقضها حدث، هاي الطهارة المقصود الطهارة الناشئة من الغسل أو من الوضوء. وأخرى يكون المتيقن الذي يشك في بقائه محدود القابلية للبقاء في نفسه كالشمعة التي تنتهي لا محالة بمرور زمن حتى كالشمعة المشتعلة، طبعا ولا الشمعة غير المشتعلة تبقى، كالشمعة المشتعلة التي تنتهي شعلتها لا محالة بمرور زمن حتى لو لم يهب عليها الريح، يعني لو لم يكن هناك رافع. فإذا شك في بقاء نورها لاحتمال انتهاء قابليته لم يجري الاستصحاب، ويسمى ذلك بمورد الشك في المقتضي. إذن الاستصحاب يجري في مورد الشك في الرافع دون أن يجري في مورد الشك في المقتضي. وبالنظرة الأولى يبدو أن هذا التفصيل على خلاف إطلاق دليل الاستصحاب. ليش؟ لأن دليل الاستصحاب مطلق وشامل للمورد لشمول إطلاقه دليل الاستصحاب لموارد الشك في المقتضي، فلا بد للقائلين بعدم الشمول بعدم شمول للشك في المقتضي من إبراز نقطة، يعني من إبراز مقيد للإطلاق في الدليل تمنع عن إطلاقه وتجعل الدليل ليس مطلقا وإنما مختصا بالشك في الرافع. وهذه النقطة قد ادعي أنها كلمة النقض، نقض الواردة ولا ينقض اليقين بالشك، وتقريب استفادة الاختصاص منها بوجهين. الوجه الأول أن النقض حل لما هو محكم ومبرم. متى تقول أنه الأمر الفلاني نقض؟ إذا كان الأمر الفلاني محكما ووثيقا ومبرما، وقد جعل الاستصحاب بلسان النهي عن النقض، فلا بد أن تكون. الوجه الأول أن النقض حل لما هو محكم ومبرم، وقد جعل الاستصحاب بلسان النهي عن النقض، فلا بد أن تكون الحالة السابقة التي ينهى عن نقضها محكمة ومبرمة ومستمرة بطبيعتها. أما ضوء الشمعة فلا محكم ولا مبرم ولا مستمر بطبيعته، لكي يصدق النقض على رفع اليد عنها. وأما إذا كانت الحالة السابقة مشكوكة القابلية للبقاء، فهي على فرض انتهاء قابليتها لا يصح إسناد النقض إليها. ليش؟ لانحلالها بحسب طبعها. ضوء الشمعة مشكوك القابلية للبقاء، فأنت لا تقول عن الخيوط المتفككة إني نقضتها إذا فصلت بعضها عن بعض، وإنما تقول عن الحبل المحكم المبرم ذلك إني نقضته إذا حللته. فيختص الدليل إذن بموارد إحراز قابلية المستصحب للبقاء والاستمرار، وهو ينطبق على الشك في الرافع دون الشك في المقتضي. ويرد على هذا الوجه أن النقض لم يسند إلى المتيقن، يعني لا إلى المستصحب، قل إلى ضوء الشمعة وإلى الطهارة والمستصحب. المستصحب عطف تفسير على المتيقن، لنفتش عن جهة إحكام فيه في هذا المستصحب والمتيقن حتى نجدها في افتراض قابليته للبقاء. بل أسند النقض إلى نفس اليقين في الرواية، لا ينقض اليقين بالشك، مو لا ينقض المتيقن أو المستصحب. واليقين بنفسه حالة مستحكمة وفيها رسوخ وثبات مصحح لإسناد النقض إليها، بقطع النظر عن حالة المستصحب ومدى قابلية المستصحب للبقاء والاستمرار سواء كان شمعة أو طهارة. الوجه الثاني إن دليل الاستصحاب يفترض كون العمل بالشك نقضا لليقين بالشك، وهذا لا يصدق حقيقة. دليل الاستصحاب يفترض كون العمل بالشك نقضا لليقين بالشك، يقول لا تنقض اليقين بالشك أو لا ينقض اليقين بالشك، وهذا لا يصدق حقيقة. شو وقت يصدق؟ إنما يصدق إلا إذا كان الشك متعلقا بعين ما تعلق به اليقين حقيقتان كما في قاعدة اليقين، أو عنايتان مجازا وادعاءً، يعني بالنظر العرفي وهو في الاستصحاب. ومثال الأول الحقيقة الشك في قاعدة اليقين مع يقينها، فهنا أكو وحدة ذاتية. ومثال الثاني اللي هو وحدة بالعناية، الشك في بقاء الطهارة مع اليقين بحدوثها، فإن الشك هنا وإن كان متعلقا بغير ما تعلق به اليقين حقيقة. ليش؟ لأنه الشك متعلق بالبقاء واليقين متعلق بالحدوث، والحدوث غير البقاء، ولكن حيث أن المتيقن المستصحب اللي هو الطهارة له قابلية البقاء والاستمرار إلا إذا أجراك عرفه. فكأن اليقين بالعناية قد تعلق به، يعني بالمتيقن بالطهارة، قل بما هو باق ومستمر، لأن يعني فيه قابلية البقاء والاستمرار، فيكون الشك متعلقا بعين ما تعلق به اليقين، وبهذا يصدق النقض على العمل بالشك، فيكون الشك ناقضا لليقين، وإن كان هذا النقض نقض عنائي بإعمال هذه العناية. وأما في موارد الشك في المقتضي، ذاك بالشك والرافع، فاليقين غير متعلق بالبقاء لا حقيقة ولا عناية. ليش؟ أما الأول حقيقتان فواضح. ليش واضح؟ لأن اليقين متعلق بالحدوث لا بالبقاء. وأما الثاني عناية فلأن المتيقن ضوء الشمعة لم تحرس قابليته للبقاء، لأن بطبيعته ينقضي ويتصرم، وعليه فلا يكون العمل بالشك نقضا لليقين، ليشمله النهي المجعول لا ينقض اليقين بالشك في دليل الاستصحاب، فيختص الدليل بالشك في الرافع دون الشك في المقتضي. والجواب على ذلك، على التوجيه الثاني، بأن صدق النقض وإن كان يتوقف على وحدة متعلق اليقين والشك، ولكن يكفي في هذه الوحدة تجريد اليقين والشك من خصوصية الزمان وملاحظتهما الحدوث والبقاء، ونلاحظ اليقين من دون الحدوث والشك من دون البقاء، وهذا اللحاظ لحاظ عرفي، وإضافتهما إلى شيء واحد، إلى ذات واحدة، كما تقدم توضيحه فيما مضى. وعلى هذا الأساس المتيقن، سواء كانت فيه قابلية البقاء أم لا تكن أم لم تكن فيه قابلية البقاء، فإن هذا المتيقن إذا جردناه عن الزمان الحدوثي والزمان البقائي يكون الشك متعلقا بنفس ما تعلق به اليقين، فيكون ناقضا، وحينئذ يصح إسناد كلمة الناقض. وهذه العناية التجريدية، يعني تجريد اليقين من الحدوث والشك من البقاء، تطبق على موارد الشك في المقتضي أيضا، كما تطبق على موارد الشك في الرافع، وعليه فالاستصحاب يجري في موارد الشك في المقتضي أيضا كما يجري في موارد الشك في الرافع، ولا يختص في موارد الشك في الرافع كما قال الأنصاري وتبعه النائيني. البحث الأخير من مباحث الاستصحاب هو تطبيقات، وهذه التطبيقات يذكر المصنف فيها عدة مباحث تذكر في كتب الأصول الأخرى عادة بعنوان تنبيهات الاستصحاب. وأول هذه المباحث هو استصحاب الحكم المعلق. طبعا وبعض هذه المباحث من المؤسف أنه في الواقع لا توجد تطبيقات واسعة لها في الفقه، بل تطبيقاتها في الفقه جدا محدودة. لأن الاستصحاب الحكم المعلق، لو بحثنا في كتاب فقهي استدلالي ككتاب الجواهر لا نجد لاستصحاب الحكم المعلق تطبيقات كثيرة، وإنما محدودة جدا. وهذه المباحث بعضها تنطوي على كثير من الدقة. الأمر الأول هو استصحاب الحكم المعلق. طبعا في موارد، قبل أن ندخل في بيان استصحاب المعلق ينبغي أن نشير إلى مقدمة لكي يتضح هذا المطلب، أنه نقول عندما يراد استصحاب شيء، هذا استصحاب الشيء مرة يكون الشيء أمرا منجزا، وأخرى يكون الشيء أمرا معلقا، وبعبارة أخرى مرة يكون هذا الشيء من دون شرط، ومرة أخرى يكون هذا الشيء مع الشرط. والمقصود بالأمر المنجز من دون الشرط، مثلا نشك في وجوب صلاة العيد في عصر الغيبة، نعلم بالوجوب في حال حضور الإمام عليه السلام، والآن في غيبته نعلم نتيقن بحدوث وجوب صلاة العيد في عصر وجود المعصومين مثلا، المعصوم المبسوط اليد في عصر الإمام علي عليه السلام. بعد ذلك الآن نشك في هذا العصر، أو نعلم بوجوب صلاة الجمعة ونشك ببقاء هذا الوجوب، فنستصحب الوجوب، فنقول إن هذا الاستصحاب استصحاب تنجيزي. وصورة أخرى لا يكون الاستصحاب استصحابا تنجيزيا، وإنما يكون استصحابا مشروطا معلقا على شرط، معلق يعني مشروط، معلقا على شرط معين، وهو كما في صورة استصحاب حرمة العصير العنبي لو غلا. يعني نستصحب هذه الجملة فنقول أنه هذا طرب نطبقه على الزبيب، ونقول هذا، والزبيب كما تعلمون هو نفس العنب عندما يجفف، فنقول هذا كان محرما لو غلا. إذا غلا العنب يحرم قبل أن يذهب ثلثا. والآن نشك في أن هذا الزبيب هل يحرم إذا غلا أو لا يحرم إذا غلا. فلاحظوا المستصحب هنا ليس هو الحرمة المنجزة، بل هو الحرمة المعلقة على الغليان. وبعبارة أخرى، مرة نستصحب نفس حرمة العنب إذا غلا، فنقول هذا العنب إذا غلا يكون محرما. وأخرى نستصحب ليس حرمة العنب، وإنما نستصحب القضية الشرطية. وببيان آخر نبين هذه المسألة ببيان آخر، نقول هكذا: بالنسبة إلى الشبهة الحكمية، تارة يكون الشك في الشبهة الحكمية في مورد الجعل، فنعلم بالجعل ونشك في بقائه لاحتمال طرو النسخ مثلا، ولا ينشأ الشك في الجعل كما قلنا إلا من احتمال طرو النسخ. نعلم بجعل الحرمة للخمر ونشك في بقاء هذه الحرمة، فنستصحب بقاء هذه الحرمة. ومرة أخرى أيضا في مورد الشبهة الحكمية، يكون الشك شكا في بقاء المجعول، يعني بعد أن نعلم بأن المجعول اللي هو الحكم الفعلي قد تحقق، إذا تحققت وحصلت قيوده، كما إذا علمنا بأن العصير العنبي غلا وحرم، إذا غلا العصير العنبي ولم يذهب ثلثا يحرم، فعلمنا بحرمته بعد العلم بغليانه. هذه الحرمة حرمة فعلية، الحكم هنا في مرتبة المجعول. حينئذ لو فرضنا أنه هذا العصير العنب تعرض إلى الشمس وذهب ثلثاه بغير النار، الآن نشك في بقاء الحرمة السابقة، هل إنها باقية أو ليست بباقية؟ هذا شك في ماذا؟ في بقاء الحرمة الفعلية، أي في الحكم، في بقاء الحكم المجعول. الشبهة الحكمية هنا في مورد حكم المجعول، فيستصحب الحكم المجعول، تستصحب الحرمة. هذه صورة أخرى أيضا، وهي صورة استصحاب المجعول، بينما الصورة الأولى هي صورة استصحاب الجعل. الصورة الثالثة أن يكون الشك حالة وسطى برزخية، ليس شكا في الجعل ليجري استصحابه، وإلا إذا كان الشك شكا في الجعل يصنف على الحالة الأولى، وليس شكا في المجعول ليجري استصحابه، وإلا إذا كان الشك شكا في المجعول يصنف على الحالة الثانية، وإنما يكون الأمر وسط بين الجعل والمجعول. كيف يكون الأمر وسط؟ يقال الشارع جعل الحرمة للعنبي، للعصير العنبي إذا غلا، العنب إذا غلا حرمة. لو فرضنا أن هناك زبيب لدينا وليس بعنب. في مثل هذه الحالة لو غلا هذا الزبيب هل نستطيع أن نحكم بحرمته أو لا نستطيع أن نحكم بحرمته؟ قد تقول كيف نحكم بحرمة الزبيب؟ نقول أن الزبيب هو عنب جاف في الواقع، ونحن يوجد لدينا في المقام. نطبق أركان الاستصحاب الأربعة، وهي اليقين بالحدوث والشك في البقاء ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة ووجود أثر عملي شرعي مصحح للاستصحاب. هنا إذا لاحظنا هذه القضية يمكن أن نقول هكذا، نقول توجد لدينا قضية. ما هي هذه القضية؟ هي أن هذا العنب لو غلى لحرمه، هذه قضية متيقنة. وإذا يبسنا العنب وتحول العنب إلى زبيب يحصل شك في ماذا؟ في أن تلك القضية الشرطية اللي هي العنب لو غلى لحرمه باقية لو مو باقية، فهناش نستصحب الحرمة المعلقة المشروطة، فهنا استصحاب للحكم المعلق وللحكم المشروط. فإذا الركن الأول يفترض تام، وهو ماذا؟ وهو القضية الشرطية التي تقول هذا العنب لو غلى لحرم. الآن بعد أن صار زبيب نشك في أن هالقضية الشرطية العنب لو غلى لحرم باقية أو مو باقية، فصار شك في البقاء. وبهذا الركن الثاني أيضا تام، وهو بعد أن صار هذا الزبيب نقول هذا الزبيب إذا غلى نشك أنه باقي على السابق يحرم أو لا يحرم. في السابق كنا نعلم أنه هذا سابقا قبل لا يتحول إلى زبيب من كان عنب لو غلى لحرم، لأن نشك بعد أن تحول إلى زبيب إذا غلى يحرم أو لا يحرم. فالركن الأول متوفر، الركن الثاني أيضا الشك بالبقاء متوفر. أيضا القضية المتيقنة والمشكوكة واحدة، لأن هذا الزبيب هو نفس العنب السابق. قد تقول يختلف الموضوع هنا، في الواقع هنا لا يختلف الموضوع، لأن الزبيب نفس العنب السابق. كما أن هذا الاستصحاب الركن الرابع أيضا متوفر، يترتب عليه أثر شرعي أثر تنجيزي، لأنه نحن نستصحب الحرمة وتتنجز الحرمة حينئذ، يترتب أثر تنجيزي. وهنا الشك، هل هو شك في بقاء الجاعل؟ لا، يعني هل أن الشك هو شك من النوع الأول؟ لا، الشك ليس شكا في بقاء الجاعل، لأن الشك في بقاء الجاعل ينشأ منين؟ من النسخ، أنه أكو ناسخ، ونحن هنا لا نحتمل النسخ في الواقع، فلا شك في جعل الحرمة للعنب إذا غلى. فإذا الشك ليس في بقاء الجاعل، كما أن الشك كذلك ليس من النوع الثاني، أي ليس هو شك في بقاء المجعول. لماذا؟ لأنه لا يوجد لدينا علم بفعلية المجعول، لا يوجد لدينا علم بفعلية الحرمة، لأنه أساسا هذا من كان عنب لم يغلي لتتحقق الحرمة الفعلية، وإنما الآن من صار زبيب غلينا، فلا يوجد لدينا علم بفعلية المجعول. وإنما الشك في ماذا؟ إذا ليس هناك شك في بقاء الجعل لكي تكون من النوع الأول، ولا شك في بقاء المجعول، لأنه مجعول أساسا ما حرمة فعلية ما حتى تكون من النوع الثاني. إذن الشك في ماذا؟ الشك في بقاء تلك القضية الشرطية التي تقول لو كان لو غلى العنب لبقى لحرم عفوا، هذه متيقنة. ثم الآن نقول بعد أن صار زبيبا نشك في أنه إذا غلى يحرم كالعنب أو لا يحرم، فالشك هو في بقاء القضية الشرطية، والشك في بقاء القضية الشرطية هو حالة برزخية بين الشك بالجعل والشك بالمجعول، حالة وسطى. ما هو الموقف؟ القدماء كانوا يقولون أنه يجري الاستصحاب، يعني يجري استصحاب القضية الشرطية، لأن أركان الاستصحاب تام. وإذا كانت أركان الاستصحاب تامة حينئذ نجري الاستصحاب، وإذا أجرينا الاستصحاب يكون حكم الزبيب إذا غلى أيضا يحرم كحكم العنب إذا غلى. كيف أركان الاستصحاب تامة؟ لأن القضية الشرطية العنب لو غلى لحرم متيقن حدوثا، والقضية الشرطية وهي الزبيب لو غلى هل يحرم كالعنب أو لا يحرم مشكوكة بقاء، يعني هي نفس القضية الشرطية، العنب لو غلى لحرم مشكوكة بقاء بعد أن صار زبيب، وكذلك القضية المتيقنة والمشكوكة واحد الركن الثالث، ويوجد أثر مصحح للاستصحاب الركن الرابع، فيمكن الاستصحاب ويعبر عن ذلك باستصحاب الحكم المعلق أي الحكم المشروط أو الاستصحاب التعليقي، وإنما يسمى بالاستصحاب التعليقي لأن المستصحب يمثل النسبة التعليقية بين الشرط والجزاء، أي كون الجزاء معلقا على الشرط، أو قل الحكم الحرمة معلقة على الشرط وهو الغليان. هذا هو الرأي الذي ذهب إليه مشهور القدماء، ولكن المرزى النائين نقض ذلك، ومنذ عصره اشتهر أن الاستصحاب التعليقي لا يجري. فقال المرزى أن الاستصحاب في مثل هذه الصورة لا يجري. لماذا؟ لأنه يقول الحكم الشرعي عندنا لا يخرج إما أن يكون جعلا أو مجعولا، شيء ثالث ما عندنا غير الجعل والمجعول، إما أن يكون الحكم في مرتبة التشريع والجعل أو في مرتبة، إما أن يكون في مرتبة التشريع والجعل والإنشاء أو يكون في مرتبة الفعلية والتحقق. وبهنا لو لاحظنا الجعل، فالجعل لا يوجد شك في بقائه، نعلم بأن الجعل باقي، أن نقول هكذا العنب لو غلى لحرم، الله سبحانه وتعالى هذا الجعل باقي وما أصدر ناسخ، ما أنزل ناسخ لهذا الحكم. وعلى هذا الأساس الركن الثاني من أركان الاستصحاب يكون مختل. ليش؟ الركن الثاني اللي هو الشك بالبقاء، ما عندنا شك بالبقاء، عندنا يقين ببقاء الجعل، فلا يجري استصحاب الجعل، كما أنه لا يجري استصحاب المجعول. ليش؟ لأنه لا يوجد لدينا يقين بفعلية الحرمة. لو كان عندنا يقين بفعلية الحرمة كان يجري استصحاب المجعول. فإذا لم يكن لدينا يقين بفعلية الحرمة وبحدوث الحرمة، ركن أول أكو ماكو ركن أول وهو اليقين بالحدوث، وعلى هذا الأساس لا يجري الاستصحاب. بل تقول نستصحب القضية الشرطية نفسها لأنها متيقنة حدوثا مشكوكة بقاء. يقول المرزى أن القضية الشرطية كقضية شرطية من حيث هي قضية شرطية ليس لها تحقق ووجود في عالم التشريع. اللي موجود في عالم التشريع إما الجعل أو المجعول، ولا توجد قضية شرطية مستقلة. قضية شرطية مدلولها إما يكون الجعل أو المجعول، فإذا هنا ما يمكن استصحاب الجعل ولا يمكن استصحاب المجعول، فالاستصحاب التعليقي أو الاستصحاب الحكم المعلق لا يجري. هذا هو تمام الكلام في التطبيق الأول. حاول نقرأ هذا. استصحاب الحكم المعلق تطبيقات في موارد الشبهة الحكمية. تارة يشك في بقاء الجعل. ليش؟ لاحتمال نسخه. دائما الشك في الجعل ينشأ من احتمال النسخ، فيجري استصحاب بقاء الجعل، وهذا ما يعبر عنه باستصحاب عدم النسخ. وأخرى الصورة الثانية يشك في بقاء المجعول بعد افتراض تحققه وفعليته. الفعلية هي التحقق، أعطى التفسير على التحقق. كما إذا حرم العصير العنبي بالغليان وشك في بقاء الحرمة بعد ذهاب الثلثين بغير النار. إذا ذهب الثلثان في النار تذهب الحرمة، ولكن بغير النار بالشمس بالهواء مثلا، فيجري استصحاب المجعول وهو الحرمة الفعلية. وثالثة يكون الشك في حالة وسطى بين الجعل والمجعول، لا جعل ولا مجعول. وتوضيح ذلك في المثال الآتي، شلون حالة وسطى؟ إذا جعل الشارع حرمة العنب إذا غلى، شوف حرمة معلقة على الغليان، لاحظ. ولذلك شلون استصحاب حكم تعليقي، لأن هذا الحكم الحرمة معلق يعني مشروط. استصحاب الحكم التعليقي استصحاب الحكم المشروط معلق على الغليان. ونفترض عنبا ولكنه بعد لم يغلي، وإلا إذا غالي هذا العنب هنا أكو حرمة فعلية، فهنا المجعول ليس فعليا لأنه لم يغلي العنب، بل فعلية المجعول فرع تحقق الغليان وهو لم يغلي. فلا علم لنا بفعلية المجعول الحرمة الفعلية الآن لأن العنب لم يغلي، ولكن نعلم علما حقيقيا وفعليا بقضية شرطية، وهي أن هذا العنب، هذه قضية متيقنة طبعا، لو غلى لحرمة. شوفوا هنا أكو عندنا جزاء اللي هو الحرمة، وأكو عندنا شرط اللي هو الغليان، وهنا في الواقع الجزاء الحكم يعني معلق على الشرط. فإذا تبين تيبس العنب صار زبيب بعد ذلك وأصبح زبيبا، نشك في أن تلك القضية الشرطية العنب لو غلى لحرمة هل لا تزال باقية بعد أن صار زبيبا؟ بمعنى أن هذا الزبيب إذا غلى يحرم كالعنب أو لا يحرم، باعتبار أن الموضوع واحد وهو العنب الذي تف ويبس. فالشك هنا ليس في بقاء الجعل ونسخه، ليش؟ لأن النسخ غير محتمل، ما نزلت آية أو رواية تنص على نسخ حرمة العنب إذا غلى. وليس في بقاء المجعول، ليش؟ لأنه لا نعلم بفعلية المجعول بعد العلم بفعليته، إذ لم يوجد علم بفعلية المجعول بعد، وإنما الشك في بقاء تلك القضية الشرطية. فقد يقال أنه يجري استصحاب تلك القضية الشرطية لتوفر أركان الاستصحاب، لأنها متيقنة حدوثا. هذا الركن الأول، قضية شرطية العنب لو غلى لحرمة متيقنة حدوث، ومشكوك بقاء اللي هو الزبيب لو غلى نشك في أن الزبيب إذا غلى يحرم، هذا الركن الثاني. الركن الثالث أيضا وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وهو حرمة العنب أو حرمة الزبيب، الزبيب هو العنب اليابس. وأكو أثر تنجيزي، أثر عمل شرعي، ويسمى باستصحاب الحكم المعلق أو بالاستصحاب التعليقي. وقلنا إنما يسمى بذلك لأن المستصحب هو النسبة التعليقية بين الغليان وبين الحرمة، أي كون الغليان معلقا على كون الحرمة معلقة على الغليان، يعني استصحاب الحكم المشروط الحرمة المعلقة المشروطة بالغليان. ولكن ذهب المحقق النائيني رحمه الله إلى عدم جريان الاستصحاب، ليش؟ إذ ليس في الحكم الشرعي إلا الجعل والمجعول، شيء ثالث ماكو، والجعل لا شك في بقائه. فالركن الثاني اللي هو الشك في البقاء مختل، إذا اختل ركن لا يجري الاستصحاب، والمجعول لا يقين بحدوثه، فالركن الأول اللي هو اليقين بالحدوث مختل. وأما القضية المشروطة فليس لها وجود في عالم التشريع من حيث هي قضية شرطية، بما هي قضية شرطية وراء الجعل والمجعول، يعني غير الجعل والمجعول، ليجري استصحابها، فاستصحاب الحكم المعلق لا يجري. والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، صلى اللهم على محمد وعلى آل بيته الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى